ساعتنا تشير إلى الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الأخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يعد بتطعيم 13 مليون مواطن إيراني في غضون الشهرين القادمين. قاليباف يحدد الخطوط الحمراء الإيرانية في محادثات فيينا، ويؤكد أن أبرزها إلغاء جميع إجراءات الحظر. إصابة أكثر من 90 فلسطينيا في مواجهات القدس المحتلة، وشبان غزة يبدأون فعاليات الإرباك الليلي. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني تطعيم 13 مليون مواطن من الذين أكثر تعرضاً لخطر الإصابة بفيروس كورونا حتى الشهرين القادمين. وفي الجلسة الأسبوعية للجنة التنسيق الاقتصادي، قال روحاني أن توفير وتصنيع لقاحات كورونا من أهم أولويات الحكومة، حيث قامت بالإجراءات اللازمة لتأمين استيراد اللقاحات بالسرعة المطلوبة، ولم تعد هناك عراقيل في هذا المجال رغم تداعيات الحظر الظالم. كما تم في الجلسة مناقشة موضوع دعم العوائل والمشاغل التي تضررت بسبب القيود المفروضة لمواجهة كورونا، وتقرر أن تواصل الحكومة برنامج الدعم الكامل لجميع المتضررين. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف إلغاء جميع إجراءات الحظر بشكل عملي وفوري من أبرز الخطوط الحمراء التي يجب مراعاتها في مباحثات فيينا. جاء ذلك بكلمة لقاليباف خلال جلسة للبرلمان الإيراني، شدد فيها على عدم إجراء أي مباحثات مع الأمريكيين حتى يتم إلغاء الحظر، مشيرا إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار القوانين التي أقرها البرلمان الإيراني بهذا الخصوص. ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى أن المبادرة بيد طهران، مطالبا أطراف الاتفاق النووي بعدم المماطلة في المفاوضات والإسراع في الإيفاء بتعهداتهم. نستمع إلى جانب من حديث رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف حول ضرورة رفع جميع إجراءات الحظر عن البلاد.
على أعداء إيران أن يعلموا أن شعبنا ورغم مساعيه لإلغاء الحظر لن ينتظرهم. المبادرة بيد إيران، لذا ننصحهم بدلا من المطالبة بالمزيد ومماطلة المفاوضات أن يفوا بالتزامات وتعهدات فورا ويلغوا جميع الحظر ولا يماطلوا أكثر، لأنه مع مرور الوقت والمزيد من التأخير هم سيدفعون ثمنا باهظا للعودة إلى الاتفاق النووي.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقرر ما إذا كان ستواصل عدم الالتزام بالقانون أو الالتزام به. وفي الذكرى السنوية الثالثة لخروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أكد ظريف أن مسؤولية هذه القضية تقع على عاتق واشنطن وليس طهران، لافتا إلى أهمية معرفة الطرف الذي انسحب أولا من خطة العمل المشتركة. وأضاف ظريف: بينما نحاول إحياء الاتفاق النووي في فيينا، من الضروري أن نتذكر كيف بدأت هذه القضية ومن المسؤول عن انتهاك هذا الاتفاق الدولي. ولتسليط المزيد من الأضواء على مستقبل محادثات فيينا وعودة الجانب الأمريكي للاتفاق النووي، نستمع إلى رؤية الباحث السياسي وسام إسماعيل.
بالنسبة لموضوع المفاوضات، يفترض أن نشير إلى أن الجانب الإيراني منذ البداية كان واضحا وصريحا من حيث تحديد الهدف من المفاوضات، ألا وهو العودة إلى الاتفاق مقابل رفع الحظر كاملا. هنا ندخل بالجانب الأمريكي، وهنا علينا أن نشير إلى أن الجانب الأمريكي من مصلحته في هذه المرحلة أن يسوف ويماطل في موضوع الانتخابات، وذلك من أجل تشتيت التركيز وتنويع الملفات المراد التباحث حولها، بما قد يؤدي إلى قال الجانب الإيراني في بعض التشويشات. هلأ في هذه المرحلة أعتقد أن الحسم الإيراني هو الذي سيحدد، إذ أن تحديد الوقت والتصريح الإيراني الحقيقي أو الصريح بأن الجانب الإيراني لن يدخل في مفاوضات طويلة قد تستنزف داخل، قد تجعل الأمريكي إذا ما أحس بأن الجانب الإيراني ملتزما بهذا الكلام قد تجعله يسرع قليلا ويتنازل أكثر في موضوع المفاوضات. وهنا علينا أن نشير إلى نقطة، لأن مشكلة الجانب الأمريكي أنه يعني منذ عام 1992 لا يعتمد أسلوب التفاوض من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة، وإنما يعتقد أن المفاوضات مع الأطراف الأخرى هي وسيلة من أجل أن يبرر تنازل الطرف الآخر، وهذا الأمر الذي لم ولن يحدث مع الجانب الإيراني.
أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة أكثر من 90 فلسطينيا إثر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في عدد من أحياء القدس المحتلة. وشهدت أحياء القدس مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال التي فرقتهم بالقوة في باب العمود بعد اعتدائها عليهم واعتقالها 3 منهم، كما اندلعت مواجهات في الشيخ جراح وقرب حاجز قلنديا شمال القدس وجنوب نابلس وغرب جنين. وبرغم الاعتداءات الإسرائيلية أحيا عشرات الآلاف من الفلسطينيين ليلة القدر في المسجد الأقصى، حيث أقسم المشاركون على حمايته من الاعتداءات الإسرائيلية مهما كانت التضحيات. عملت سلطات كيان الاحتلال التي تعاني من إرهاقات انتخابية وانشقاقات حزبية وحالة من عدم الاستقرار السياسي على تقييد حركة المتوجهين إلى القدس الشريف للصلاة من خلال منع عشرات الحافلات القادمة من الداخل الفلسطيني والقيام بحملة اعتقالات واسعة، ناهيك عن نشر مئات العناصر الأمنية وعشرات الحواجز. المزيد بالتقرير التالي.
كأنه الهروب من الجحيم إلى الجحيم، هكذا تبدو الصورة على حقيقتها في كيان الاحتلال الإسرائيلي، فمن جحيم أزمات سياسية عنوانها الفشل في تشكيل الحكومة بعد انتخابات رابعة خلال عامين إلى جحيم الأوضاع الميدانية والصمود المقدسي والفلسطيني في وجه آلة الحرب الاحتلالية.
هذه نتنياهو فاشلة، يعني إحنا اللي شايفينه اليوم بالشيخ جراح وبالبلد وبالقدس، قد ما بحاولوا يسيطروا العالم بطل عنده طاقة أنها تتحمل أسلوبهم وفشلهم اللي هو على الأرض. إحنا اليوم بالشيخ جراح قاعدين وراح نقول لنتنياهو إن شاء الله راح تروح، ومش راح سيطرتك وهيمنتك تكون على أبناء القدس وعلى المواطنين بالقدس.
سلطات الاحتلال وفي ظل فقدانها لسيطرتها بالقدس المحتلة عملت على منع عشرات الحافلات القادمة من الداخل الفلسطيني، وأقامت بحملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 200 مقدسي، ناهيك عن نشر مئات العناصر الأمنية وعشرات الحواجز لتقييد حركة المتوجهين إلى القدس للصلاة، لكن ذلك لم يمنع من وصول عشرات الآلاف من المصلين من كل مكان من الوصول إلى المسجد الأقصى.
لا شك أن إسرائيل تحاول السيطرة علينا بكل المقاييس، ولكنها لا تستطيع، الحمد لله رب العالمين. إرادتنا أقوى من كل عنجهيتهم وعنصريتهم وفاشيتهم. هم نظام فاشي بامتياز، نظام عنصري نازي بامتياز.
إرهاقات انتخابية وانشقاقات حزبية وحالة من عدم الاستقرار السياسي داخل كيان الاحتلال، ولا مجال أمام العصبة الحاكمة في تل أبيب إلا الرضوخ أمام الصمود الفلسطيني وقطع دابر إرهاب جنوده وقطعان مستوطنيه، أو تلقى الضربة تلو الضربة ولا عزاء للحمقى.
قصف الطيران الحربي الصهيوني فجر اليوم موقعين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الاعتداء الإسرائيلي. وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط في منطقة مفتوحة في مناطق الغلاف، وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء أمس بجروح واختناق في استهداف الاحتلال للشباب الثائر شرق قطاع غزة. وتجمع مئات الشبان في مخيمات العودة شرق القطاع وشرعوا في فعاليات الإرباك الليلي نصرة للمسجد الأقصى وأهالي القدس. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ضرورة تحشيد البلدان الإسلامية ضد الكيان الصهيوني، وفي رسالة خاصة بعثها إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، اعتبر هنية اعتداءات الصهاينة على المقدسيين والمسجد الأقصى وتهويد المدينة المقدسة وبناء المستوطنات جرائم تجاوزت كافة الخطوط الحمر، وحذر هنية من النتائج الخطيرة لانتهاكات هذا الكيان الغاصب، داعيا إلى اتخاذ موقف حازم حيال الأساليب الوحشية التي تتبناها عصاباته ضد الفلسطينيين. تقدمت تونس بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع يبحث التصعيد الخطير وجرائم الكيان الصهيوني في القدس المحتلة والمسجد الأقصى. وقالت الخارجية التونسية في بيان أن الطلب تم بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني وبدعم العديد من الدول أبرزها الصين والنرويج وإيرلندا، مضيفة أن الاجتماع سيركز على نقاط مهمة تتضمن سياسات الصهاينة التوسعية ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن محاولاتهم طمس الهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. وكانت جامعة الدول العربية قررت عقد جلسة استثنائية يوم غد الاثنين على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة انتهاكات الكيان الغاصب في القدس. شهدت شوارع مدينة شيكاغو الأمريكية تظاهرات تضامنا مع صمود المرابطين بالمسجد الأقصى والمقدسيين المهددين بالتهجير القسري من منازلهم في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة. إلى ذلك أعرب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز عن قلقه إزاء ما يحدث بالقدس المحتلة، وطالب بموقف رسمي أمريكي من الانتهاكات الإسرائيلية. كما أكد السيناتور كريس ميرفي أن إخلاء السكان الفلسطينيين من حي الشيخ جراح لا مبرر له ويجب أن يتوقف. نائبتان أمريكيتان كذلك دعتا بدورهما الخارجية الأمريكية للإدانة الفورية لهذه الانتهاكات للقانون الدولي بالقدس الشرقية. قتل 14 عنصرا من حركة طالبان بينهم قيادي بارز إثر غارتين جويتين للطيران الأفغاني بولاية ننغهار شرق البلاد. وقال مصدر حكومي مسؤول بالولاية أن الهجوم استهدف مواقع لطالبان بمنطقة شيرزاد، لافتا إلى إصابة 7 أفراد آخرين من مسلحي الحركة. يأتي ذلك بعد يوم من الانفجار الذي استهدف إحدى مدارس البنات غرب كابول، وأسفر عن مقتل 58 شخصا وإصابة 150 آخرين. ووجهت الحكومة الأفغانية أصابع الاتهام للحركة، الأمر الذي نفاه مصدر بطالبان مبينا أنهم لا يستهدفون مدنيين على حد قوله. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. سلاح الجو اليمني المسير يجدد استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. اندلاع حريق داخل مصفاة حمص لتكرير النفط وسط سوريا وفرق الإخماد تعمل على إخماده. الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة تحقق فوزاً بأغلبية مقاعد البرلمان. وإلى التفاصيل. استهدف سلاح الجو اليمني المسير مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب غرب السعودية فجر اليوم، محققا إصابات دقيقة بالموقع المستهدف. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع أن العملية تم تنفيذها بواسطة طائرة من طراز قاصف، مضيفا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان السعودي والحصار المتواصل على الشعب اليمني. من جهة أخرى، استشهد مواطن يمني وأصيب 2 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمال اليمن. أفادت مصادر أمنية عراقية بتعرض قوات الحشد الشعبي إلى هجوم إرهابي في منطقة الضلوعية بمحافظة صلاح الدين. وذكرت المصادر أن وحدات الحشد اشتبكت مع الإرهابيين، مشيرة إلى استشهاد 3 من منتسبي الحشد خلال العملية التي ما زالت مستمرة حسب المصادر ذاتها. وكانت قوات الحشد الشعبي عثرت على كدس للعتاد والمتفجرات من مخلفات الدواعش في منطقة مشيرفة بجزيرة نينوى بعد ورود معلومات استخبارية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
اختفى مستثمر فرنسي مع مرافقيه غرب العاصمة العراقية بغداد حسب ما كشف عنه مصدر أمن عراقي. وقال المصدر أن القوات الأمنية العراقية تجري عملية بحث وتفتيش عن المستثمر الذي يحمل الجنسية الفرنسية غرب العاصمة العراقية بغداد في منطقة أبو غريب. على صعيد ثاني، اغتال مجهولون فجر اليوم الناشط في الاحتجاجات إيهاب الوزني أمام منزله بمحافظة كربلاء المقدسة. ويعتبر الوزني أحد أبرز نشطاء محافظة كربلاء وشارك في الاحتجاجات وقام بإدارة التنسيقيات هناك. إلى ذلك أعلنت خلية الإعلام الأمني عن إلقاء القبض على 72 مطلوبا وفق مواد جنائية مختلفة، فيما تم ضبط أسلحة ومخدرات في 4 محافظات عراقية. كما عثرت قوات الشرطة الاتحادية على 3 أوكار وخنادق شقية وأنفاق وعبوات ناسفة وتجهيزات عسكرية في منطقة وادي الشاي بمحافظة كركوك. وألقت قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار القبض على أحد المطلوبين على خلفية إرهابية، فيما أفاد قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي بقيام عصابات داعش بإعدام 2 من رعاة الأغنام واختطاف آخر في المناطق الصحراوية المحيطة بالقضاء غرب العراق. كما أفاد مصدر أمني باستشهاد ضابط برتبة نقيب ضمن دورية من الفرقة الثالثة تابعة للجيش وإصابة جندي بانفجار عبوة ناسفة في قاطع الزرقة غربي طوس خورماتو بمحافظة صلاح الدين. سياسيا، لم يتخلف العراق الرسمي في تبنيه للقضية الفلسطينية عن فصائل المقاومة والأحزاب السياسية التي أظهرت تفاعلا حماسيا مع القضية الفلسطينية في يوم القدس وما قبله من أيام، حيث أدانت وزارة الخارجية العراقية اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى وترويع المصلين. وأكدت وقف العراق الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية مطالبة في الوقت نفسه بوقف الهجمات العدائية على الآمنين. على صعيد متصل، أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي الصمت الدولي أزمات تتعرض إليه مدينة القدس المحتلة من جرائم وحشية وانتهاكات واسعة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب. وانتقد الكعبي ردود الأفعال الهزيلة بمواجهة الانتهاكات الخطيرة التي تقترفها عصابات الكيان الصهيوني علنا وأمام مرأى ومسمع جميع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية. موقف العراق الرسمي والشعب الموحد أزاء القضية الفلسطينية يكشف أن مهازل صفقة القرن وتطبيع المهرولين الخائفين لن يمحو من ذاكرة الشعوب هويتها الحقيقية. مراسل إذاعة طهران في بغداد محمد سعيد.
صد الجيش السوري هجوما شنته مجموعة مسلحة على مواقع عسكرية في محافظة إدلب ما أدى إلى مقتل 10 مسلحين. مصدر عسكري روسي أوضح أن الهجوم وقع بمنطقة مستوطنة الملاذجة، مضيفا أن المجموعة الإرهابية كانت مؤلفة من نحو 20 مسلحا، مؤكدا فشل الهجوم دون تحقيق هذه العصابات أي تقدم ميداني، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه إحدى قرى المنطقة. وفي دير الزور، أقدمت ميليشيات قصد المدعومة من الولايات المتحدة على اختطاف عدد من أهالي قرية الزر بريف المدينة واقتادتهم إلى جهة مجهولة. اندلع حريق في مصفاة حمص وسط سوريا ناتج عن تسرب نفطي، وقال مدير المصفاة إن فرق الأطفاء تعمل على إخماد الحريق، مشيرا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله الزميل الإعلامي حسام زيدان.
اندلع صباح اليوم حريقا كبيرا في داخل مصفاة حمص وتحديدا في وحدة التقطير 100، حيث نشب الحريق نتيجة تسرب في النفط الخام عبر أحد المضخات في داخل وحدة التقطير. السلطات السورية وداخل مصفاة حمص قامت بعزل الوحدة 100 فورا عن باقي الوحدات وقطعت عنها النفط الخام وبدأت في عمليات إخماد الحريق تبريده بحسب المصادر داخل مصفات حمص وبحسب الخبر الرسمي الوارد عن السلطات السورية والحكومة السورية، هو عمليا لا يوجد أي افتعال الحريق أو عمل إرهابي، هو عبارة عن تسرب في وحدة الضخ داخل الوحدة التقطير 100 في مصفات حمص أدى إلى نشوب الحريق، وتعمل وحدات الإطفاء على إخماد هذا. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي أضرار بشرية أو خسائر في صفوف العمال داخل المصفات، تقتصر الأضرار على الأضرار المادية التي لحقت بوحدة التقطير التي تعتبر من أقدم وحدات التقطير في مصفات حمص، لها أكثر من 60 عاما تعمل وتخضع إلى عمليات صيانة متكررة وعمرة متكررة، كان آخرها في شهر تشرين الثاني عام 2020. لحد هذه اللحظات لا يوجد أضرار بشرية، الطاقم طاقم المصفاة كله بخير، إلا أن الأضرار اقتصرت على الماديات، وتعمل وحدات الإطفاء على إعادة تهيئة منطقة الحريق إلى دخولها مرحلة التبريد، ومن ثم عملية الصيانة وعودة هذه المنشأة إلى العمل. طبعا هي أحد 4 منشآت داخل مصفات حمص، وهي تعتبر أقدم منشأة داخل المصفاة، عمرها أكثر من 60 عاما، دخلت العمل عام 1959 وخضعت إلى أكثر من عملية إعادة تهيئة وتعمير أيضا صيانة. هذا الحريق الكبير الذي كان يمكن أن يضر باقي وحدات المصفات، لكن سرعة الاستجابة من وحدات الإطفاء حاصرت هذا الحريق. طبعا هي من أكبر المصافي، هي أحد مصفاتين في داخل سوريا، مصفات بنياس ومصفات حمص، لكن مصفات بنياس هي الأكبر بقدرة إنتاجية تصل إلى 130 برميل نفط خام يوميا، بينما تصل مصفات حمص إلى إنتاج وتكرير 110 ألف برميل.
قال مرجع الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن البلاد لن تشهد أي جدية للقيام بإصلاحات من دون دستور عادل تقره مؤسسة تشريعية ناتجة عن انتخابات حرة. وأشار سماحته في بيان إلى معاناة السجناء السياسيين في معتقلات النظام الخليفي، مجددا مطالبته بإطلاق سراحهم. واعتبر المرجع الديني البحريني تحرير معتقلي الرأي من سجون السلطات الخليفية مطلبا شعبيا عاما، مبينا أن رموز المعارضة المعتقلين قاموا بالعديد من التضحيات من أجل حرية وكرامة الشعب البحريني. حطمت الهند الرقم القياسي لحالات الإصابة بكوفيد-19 في يوم واحد بتسجيل أكثر من 400,000 إصابة، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 21 مليونا، فيما استبعدت الحكومة الفيدرالية فرض إغلاق كامل. المزيد في التقرير التالي.
حطمت الهند مرة أخرى الرقم القياسي لحالات كوفيد-19 في يوم واحد بتسجيل أكثر من 400,000 إصابة، وتخطى العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 21 مليونا، كما أبلغت عن أكثر من 4,000 وفاة، مما يرفع عدد الوفيات لأكثر من 230,000 حالة. ووسط الارتفاع الحاد في حالات الإصابة، شددت ولايتان وسط وجنوب الهند القيود، ومدد حظر التجول حتى 15 من مايو في ولاية ماديا براديتش، وفرض إغلاق لمدة 9 أيام في ولاية كيرالا جنوب البلاد. لكن الحكومة الفيدرالية استبعدت فرض إغلاق كامل. في مصر أعلنت السلطات عزمها إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، ولم تحدد هذه الدول. وعرفت مصر زيادة مضطردة في الإصابات منذ أسابيع، وأبلغت عن أكثر من 1,000 حالة مع 65 وفاة خلال 24 ساعة. وأوضحت وزارة السياحة أن المطاعم والمقاهي المحيطة بالفنادق والمراكز التجارية معفاة من قرار الإغلاق لكي لا يتأثر القطاع السياحي. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن نحو 500 إصابة مع 13 وفاة وسط تحذيرات من موجة جديدة لانتشار الفيروس. وسجل قطاع غزة نحو 400 إصابة من مجمل الحالة الجديدة، وفاق إجمالي الإصابات 330 ألف إصابة وأكثر من 3,600 وفاة منذ نحو عام. وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمناقشة رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة للفيروس في حال تم تقديم مقترحات ملموسة. في نفس السياق، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة الأمريكية على إلغاء القيود المفروضة على صادرات لقاحات كوفيد-19 ومكوناتها لتعزيز التضامن العالمي، وأضاف أن على الدول الغنية أن تتيح لقاحاتها أمام أقل الدول نمواً.
حققت الأحزاب المؤيدة لاستقلال اسكتلندا فوزا بأغلبية مقاعد البرلمان بعد الانتخابات، ما يمنحها الحق لإجراء استفتاء ثاني حول الخروج من المملكة المتحدة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يعد بتطعيم 13 مليون مواطن إيراني في غضون الشهرين القادمين. قاليباف يحدد الخطوط الحمراء الإيرانية في محادثات فيينا ويؤكد أن أبرزها إلغاء جميع إجراءات الحظر. إصابة أكثر من 90 فلسطينيا في مواجهات القدس المحتلة، وشبان غزة يبدأون فعاليات الإرباك الليلي. وشكرا وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم الحكم السديد. برنامج تمثيلي مستلهم من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام. كتبه للإذاعة حيدر البهبهاني. الإخراج حسن جورجي. الإخراج الفني شهاب تشيتاهي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقتنا الخامسة من قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وقصة هذا اليوم تبدأ منذ أن كان ضمرة وعاصم الصديقان الحميمان يتمشيان في السوق، فرأيا غلاما يبكي، وأثار بكاء الغلام دهشتهما، فأرادا أن يستفسرا عن سبب بكاء هذا الغلام.
ساعدني يا رب، أغثني يا رب، اعطف علي يا رب. يا أحكم الحاكمين، يا خير الحاكمين.
يا عاصم يا رب. يا عاصم
يا رب. نعم يا ضمرة،
اسمع دعاء هذا الغلام.
يا أحكم الحاكمين،
لقد أعجبني خشوعه.
يا خير.
إي والله يا ضمرة، لقد رق قلبي عليه. يبدو أنه مظلوم.
يبدو ذلك.
تعال لنسأله عن حاله، لعلنا نعينه.
هيا.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل الحاكمين، أحكم بيني وبين أمي، أحكم بيني وبين أمي.
أيها الغلام، ما هذه الكلمات التي تقولها؟
في البدء أعجبنا بدعائك.
نعم
واستحسناه.
نعم
ولكن تدعو على أمك؟ والله لم أسمع بذلك من قبل أبدا.
بالله عليك يا غلام أخبرنا ما قصتك.
لا أعتقد أنكما ستنفعاني بشيء، اذهبا لحالكما.
يا هذا، إن كنت محتاجا أعناك.
نعم.
وإن كنت غريبا آويناك وكسيناك. ما خبرك؟
أمي تدعي أني لست بابنها.
ها؟ كيف؟
لست بابنها؟
نعم.
كيف؟
يمكن أن يكون ذلك؟
أيمكن أن يكون ذلك؟
اسمع أيها الغلام.
نعم.
تعال نذهب إلى قاضي المدينة ليسمع قصتك لعله ينفعك.
ها؟ نعم. قاضي؟
نعم.
أتمنى ذلك. نعم الفكرة يا عم. كيف الوصول إليه؟ خذني إليه، بالله عليك خذني إليه يا عم.
نعم يا عاصم، والله أقلقني أمر هذا الغلام.
إذن هيا بنا، هيا. يبدو أنه مظلوم يا سيادة القاضي. انظر في قضيته.
أين هو؟
هو ذاك أيها القاضي.
حسنا، تعال يا غلام تقدم.
السلام على سيدي القاضي.
وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته. حدثني، ما هي قصتك يا ولدي؟
يا سيدي القاضي، أمي.
امسك على نفسك يا ولدي وحدثني بأمرك كرجل وبالتفصيل.
أمي حملتني أمي في بطنها 9 أشهر وأرضعتني حولين كاملين كما سمعته منها. ولما ترعرعت ونشأت وصرت أميز بين الخير والشر طردتني وتبرأت مني وزعمت أنها لا تعرفني.
لماذا؟ أقصد لابد أن هناك شيئا ما قد حدث، وإلا كيف يطاوعها قلبها وهي كأم أن تفعل بك هكذا؟
والله يا سيدي القاضي، حتى لو كانت كما تزعم، يعني أنها ليست بأمه، مجرد رعايتها له حتى وصل هذا العمر، فإن قلبها لا يطاوعها أن تفعل ما فعلت بهذا المسكين.
نعم، لهذا سألته عما حدث. ألم تطلب منها أن توضح لك السبب؟
كلما طلبت منها ذلك تدير بوجهها بعيدا عني ويطردني إخوانها بطردي بعيدا عن الدار.
حسنا يا ولدي، سأستدعيها إلى هنا وسأستفسر منها. قل لي أين هي تسكن؟
في حارة سفح الجبل، فبيتنا الوحيد هناك مبني من القصب.
أنت أيها الشرطي.
لبيك يا مولاي.
اذهب إلى حارة سفح الجبل، أجلب إلينا كل من يسكن فيه.
سمعا وطاعة يا مولاي. سيدي القاضي، جئت بهم جميعا، إنهم 3 رجال وامرأة.
حسنا، دعهم يدخلوا علينا.
أمر مولاي. أنتم ادخلوا.
السلام على سيدي القاضي.
وعليكم السلام، تقدمي. هل تنظرين ذلك الغلام؟
نعم يا سيدي.
هل تعرفينه؟
كلا يا مولاي.
ولكنه يقول غير ذلك.
يا سيدي أقسم أنني ما أعرفه. يا سيدي ارحمني، ارحمني من افترائه. إني جارية من قريش، لم أتزوج قط، وكل من يعرفني يعلم ذلك.
ألك شهود على ما تدعين يا امرأة؟
نعم نعم يا مولاي، هؤلاء إخوتي.
تقدموا إلي.
السلام على سيدنا القاضي.
وعليكم السلام. هل تشهدون على ما تدعي أختكم؟
نعم يا مولاي. نعم يا مولاي. فنحن أعرف الناس بها.
يا سيدي، إن هذا الغلام يدعي بأشياء بعيدة عنا، يريد أن يفضحنا في أختك.
إننا لم نره من قبل يا سيدي القاضي. الأهم من ذلك يا سيدي القاضي، إنها لم تتزوج قط، وكل من يعرفنا يشهد بذلك.
أيها الغلام.
نعم يا سيدي.
هل لك بينة على ما تقول؟
بينة؟ أي بينة يا سيدي؟ إنها أمي، هو ابنها، ولا أعلم غير ذلك.
أيها الشرطي.
لبيك يا مولاي.
خذ هذا الغلام ودعه في السجن.
سجن؟ لماذا يا سيدي؟ ماذا حصل؟ أقسم، أقسم بأنها أمي، أقسم يا سيدي، أقسم، أقسم أنني صادق فيما أقول، إنها أمي ولا أعلم غيرها، وأنا ابنها، أنا ابنها يا سيدي. تكلم يا أمي، قولي شيئا، تكلمي يا حضرة القاضي، صدقني إنها أمي، إنها أمي، قولي شيئا يا أمه، تكلمي بالله عليك.
لا تبكي، لا تبكي أيها الغلام، لا تبكي. ها هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مقبل إلينا، قص عليه قصتك لعله يجد لك حلا مناسبا.
أمير المؤمنين؟
نعم أمير المؤمنين.
أي والله، وهو ابن عم الرسول.
ونعم.
ما يسعفني بالمصيبة التي حلت بي غيره، لأذهب إليه، لأذهب. يا ابن عم الرسول، أمي حملتني وأرضعتني وربتني، وعندما ترعرعت ونشأت أنكرتني. نعم أنكرتني، وادعت أنها لم تلدني، لا وبل لم تتزوج قط. قنبر، هل تحدث أمير المؤمنين مع القاضي؟
نعم يا ولدي نعم، فإنه ما دخل عليه إلا لأجلك.
بالله عليك، وماذا قال؟
لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس، سيحكم أمير المؤمنين فيما بينكما، اطمئن، سيحق الحق بإذن الله إن كنت من الصادقين.
مالي والكذب يا عم، مالي والكذب، والله إني صادق فيما أقول، وكما أعلم أن النجاة والفلاح في الصدق.
بارك الله فيك، أحسنت يا ولدي أحسنت. أيها الشرطي.
نعم يا قنبر.
يأمرك أمير المؤمنين أن تدخل هذا الغلام على القاضي.
أمير المؤمنين؟
نعم.
سمعا وطاعة.
بارك الله فيك.
الحمد لله، الشكر لله،
الحمد لله.
إلهي حمدا وثناء لعطفك يا رب، أسألك نجاتي مما أنا فيه.
هيا بنا، هيا بنا، إنها قضية لم أسمع بمثلها من قبل.
هيا بنا لنسمع ما يحكم به ابن عم الرسول.
والله ليس لمثلها إلا أبو الحسن.
أحسنت. هيا بنا يا أمير المؤمنين. هيا بنا يا أمير.
سيد القاضي.
نعم يا قنبر.
يقول أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أقضي بينهم؟
سبحان الله، وكيف لا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعلمكم وأقباكم وأفقهكم علي بن أبي طالب.
يقول أمير المؤمنين، ألك شهود على ما تدعينه؟
نعم نعم، هؤلاء إخوتي.
حسنا، أيها الرجال، هل أنتم إخوة هذه الجارية؟
نعم نعم نعم. نعم.
يقول أمير المؤمنين لكم، هل أمري فيكم وفي أختكم جائز؟
سبحان الله. وكيف لا؟ نعم جائز فينا وفي أختنا. نعم جائز.
أيها المسلمون، يقول أمير المؤمنين، أشهد الله وأشهد من حضر منكم أنني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية ب400 درهم، وها هي كما ترون الدرهم في يدي.
زواج؟ ماذا يقصد أمير المؤمنين؟ اسمع.
أيها الغلام،
نعم،
قم وخذ هذه الدراهم بأمر أمير المؤمنين وصبها في حجرها مهرا لها، وخذها مباركا عليك.
ماذا؟ أتاني أتزوجها؟ أتزوج أمي؟
افعل يا هذا ولا تتأخر، افعل.
أقول لك إنها أمي وأنت تقول لي افعل ولا تتأخر؟
لا إله إلا الله، افعل ما يأمرك به أمير المؤمنين قبل أن تفسد الخطة، افعل يا غلام.
خطة؟ هو أي خطة يا قنبر؟ إنها أمي، كيف أتزوجها؟
ومن قال إنك ستتزوجها يا غلام؟ إن لأمير المؤمنين حكمة في خطة هذه، افعل ولا تتأخر، ستعلم فيما بعد، افعل ما يأمرك به ولا تفسد الأمر عليك، افعل.
إذن هاتيها.
أحسنت، خذ صبها في حجرها، لا تنسى.
ها ما هذا؟ ها
هي 400 درهم بركة منا بها علينا أمير المؤمنين. هيا بنا.
كلا، النار يا ابن عم الرسول، النار يا أمير المؤمنين، هل تريد أن تزوجني من ولدي؟
تقول ولدها؟ سبحان الله.
والله يا أمير المؤمنين، هذا ولدي، إنه ولدي من لحمي ودمي، وأرضعته من لبني، زوجني إخوتي من هجير، وولدت منه هذا الغلام. بعد مدة مات ولما ترعرع وشب بين أحضاني، أمرني أخوتي أن أنتفي منه وأطرده. يا أمير المؤمنين، والله هذا هو ولدي، وفؤادي يتقطع ويتحرق عليه أسفا لما يعاني.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أمة الله، بعد أن حصحص الحق يقول لك أمير المؤمنين، خذي ولدك وانطلقي به.
سبحان الله
سبحان الله. لله درك يا أبا الحسن، ما من معضلة إلا ولها أبا الحسن.
نعم مستمعين الكرام، وهكذا استطاع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وبذكائه المعهود أن يحل هذه المشكلة وأن يبين الحق لجميع الخلق. لنا معكم حكايات أخرى من قضاء أمير المؤمنين عليه السلام، فحتى نلتقي بكم في قصة أخرى من هذه القصص، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم المسلسل التمثيلي قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
إن أعطيت فلا تنتظر أن يرجع إليك ما أعطيت، فالجود من صفات المؤمن. جاء في كتاب كشف الغمة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أجود الناس من أعطى من لا يرجو.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تلاوة عطرة من القرآن الكريم، وهي بصوت القارئ محمود علي البنا. التلاوة هي من بداية الآية 27 حتى نهاية الآية 33 من سورة النازعات، وكذلك لسور القدر والنصر والإخلاص.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا
رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها
سلام هي
حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنما. أرضى مولاه بما التزم قبال النفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم قبال النفس إذا اغتال ما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتال ما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان